فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: انتشر في بلدنا، يعني في قريتنا، أن تزوج المرأة نفسها بحضرة أوليائها، وهي التي تضع يدها بيد طالب النكاح العريس، متصدرة المسجد، سواء كان هذا في متصدرة المجلس، سواء كان هذا في قبلة المسجد أو في البيوت، وحولها أبوها وأخوها وبقية أهلها، وهي التي تعطي الإيجاب بنفسها، ويقع ذلك بحضرة مأذون رسمي، فما حكم هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل لا شك أنه خطأ ومخالف لما صح من الحديث عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، فقد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. الحديث مرة أخرى: لا تزوج المرأة المرأة، يعني المرأة لا تكون ولية تباشر النكاح لمرأة أخرى، ولا تزوج المرأة نفسها. فهذا هو المأثور من هدي النبي الرسول عليه صلوات الله وسلامه، والمخاطب بالنكاح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأولياء، يعني أولياء المرأة من الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم أيها الأولياء من ترضون دينه وخلقه طالبا النكاح من بناتكم فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الواجب الصحيح أن يباشر ولي البنت الزواج وعقد النكاح مع طالب النكاح بنفسه، وهو الذي يضع يده في يد طالب النكاح بنفسه أو بيد وكيله إذا كان للعريس وكيلا ينوب عنه في عقد النكاح، فلا نكاح إلا بولي، يعني إلا على يد ولي، فلا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا سيدة متزوجة وقمت بوضع شريحة لمنع الحمل، ومنذ أن فعلت هذا وأنا أنزف دما، ليس طبعا دم حيض وإنما هو دم بسبب هذه الشريحة، وذلك لمدة 7 أشهر، وطول هذه المدة أنا لا أصلي ولا أصوم، وداخل علينا رمضان، فكيف أصوم في رمضان؟ قبل أن تسألي أيتها الأخت السائلة بارك الله فيك، قبل أن تسألي عن الصيام اسألي عن الصلاة، لأن 7 شهور الماضية لم يكن عندنا من صيام واجب إلا إن كان قضاء عليك من رمضان السابق. وبعد يعني لحظات ربما يدخل علينا إن شاء الله عز وجل رمضان فيكون الصيام المفروض، لكن طول هذه المدة كانت هناك صلاة مفروضة، الصلوات 5، والواجب عليك أيتها الأخت السائلة ألا تكوني تركت هذه المدة الطويلة دون أن تسألي أحدا من أهل العلم، إنما أنت تركت الصلاة وتركت الصيام من نفسك بحجة وجود الدم أو نزوله، مع أن هذا الدم النازل ليس دم حيض كما ذكرت، إنما هو دم استحاضة، أو كما يسميه الأطباء إنما هو دم نزيف بسبب الوسيلة التي وضعتها لمنع الحمل أو لتأجيل الحمل. وكان الواجب عليك طول هذه المدة ألا تعتدي في امتناعك عن الصلاة والصوم إلا بدم الحيض في فترة الحيض المعتادة شهريا التي تعودت عليها قبل تركيب الوسيلة، فتأتيك الحيض 5 أيام، فإذن تعتدي بال5 أيام، وما زاد عن ذلك فهو دم نزيف، فتغتسلي على رأس 5 أيام وتصومي وتصلي طبيعي. تأتيك الحيض 6 أيام أو 7 أيام أو شيئا من هذا، فلا تعتدي إلا بهذه الأيام التي تعودت عليها كدورة شهرية خلال الشهور الماضية والسنوات الماضية، فقط هي التي تمتنع فيها عن الصلاة والصوم، وما زاد عن ذلك فإنما هو نزيف أو استحاضة لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام، إنما في هذه الفترة فترة النزيف حتى تأتي الحيضة الثانية التي بعدها، الواجب عليك أن تستنجي جيدا وأن تضعين حفاظة كما تعودت، وأن تتوضئي لكل صلاة مكتوبة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: لماذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار غار حراء بعد رجوعه إلى مكة فاتحا منتصرا؟ طيب يعني هو هيزوره ليه يعني؟ يعني هو فعلا لم يرد هذا فيما أعلم، لكن يعني أنت في تصورك أخي السائل لماذا يعني يزور النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء بعد أن عاد إلى مكة فاتحا منتصرا؟ يعني على سبيل العظة والعبرة مثلا، أو كأنه إحياء لذكرى، يعني ذكرى أيام حراء لما كان ينزل عليه الوحي أو يتعبد في الغار عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. يا جماعة الخير، الدين عندنا ليس تراثا شعبيا وليس على سبيل التذكرة والتاريخ كما هو الحاصل، أن احنا يجي عيد ثورة بنحتفل بعيد الثورة، يجي عيد جلاء بنحتفل بعيد الجلاء، يجي عيد بتاع الإسراء والمعراج نحتفل في 27 رجب بالإسراء والمعراج، بنحتفل بنصف شعبان، كل هذه احتفالات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لم تكن من هدي كتاب ولا من هدي السنة النبوية ولا هي من هدي الصحابة والسلف عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. وبالتالي لم يكن هناك ثمة مبرر أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام غار حراء ولا غار ثور، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل هذا الأثر عن سيدنا خالد رضي الله عنه يوم أن عزله عمر قال أنا لا أقاتل من أجل عمر وإنما أقاتل لإرضاء رب عمر، يعني أنا لا أعلم هل ثبتت هذه المقولة عن خالد رضي الله عنه أم لا، لكن هذا وضع طبيعي، فإن خالدا وأبا عبيدة وغيرهم من الصحابة والأبطال المجاهدين لم يكونوا يجاهدوا لأنفسهم ولا للشهرة ولا للصيت ولا يقاتلوا حمية، إنما كانوا جميعا يقاتلون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فطبيعي أن هؤلاء أصحاب النوايا الصادقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل فلا يقاتلون إرضاء للنبي ولا إرضاء لأبي بكر ولا إرضاء لعمر، سواء كان خالد أو غير خالد رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يوجد في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والله يا أخي الحبيب، يعني فيما أعلم وفيما أعتقد ليس ثمة أحد بعد الصحابة أفضل من الصحابة، لكن ربما يكون بعد الصحابة من يأتي وأجره كأجر الصحابي أو أزيد، في فارق بين المنزلة وبين الأجر. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قطع وجزم في هذه المسألة، قال: خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال: خير الناس. فقوله خير الناس شهادة قاطعة من النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس على الإطلاق بعد النبيين عليهم صلوات الله وسلامه هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لكن هذا لا يمنع أن يكون من بعد الصحابة من أصحاب الدين وأصحاب العبادة والخلق القويم من أجره يقارب أجر الصحابي أو يكون أكثر منه، فالأجر شيء والمنزلة عند الله عز وجل شيء آخر، لأنه قد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا لو رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي. وده دليل على أن الصحبة أفضل من الأخوة، الصحبة للصحابة أفضل من الأخوة، لأن الصحبة هم سبقوا بها والأخوة لمن بعدهم. قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواننا فيأتون من بعدنا، يود أحدكم لو رآني بأهله وماله. يود أحدهم يعني من المتسننين المعظمين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحب لله ولرسوله عليه صلوات الله وسلامه، يود أحدهم لو رآني بأهلي ومالي. أحدهم يعادل أجر الخمسين منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله. قال: لا، بل منكم، فأنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. ولا شك هذا، ولا شك أن هذا فعلا سبق به جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهم أفضل جيل في الأمة وجد على الخير أعوانا، ويكفيهم وجود النبي بينهم ونزول الوحي في عهدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فالنبي بالنسبة لهم خير معين لهم على الخير. وحتى بعد موته صلى الله عليه وسلم صار بعضهم لبعض كذلك عونا لبقية إخوانه على الخير، فكان أبو بكر أعون لهم على الخير، ثم كان عمر أعون لهم على الخير أيضا، ثم كان علي، عثمان، ثم كان علي، ثم كان معاوية، ثم كان الحسن، ثم وكان بعض هؤلاء عونا لبعضهم رضي الله عنهم أجمعين، وبالتالي فازوا وسبقوا، فازوا بالصحبة وسبقوا بالمنزلة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بقي بقية من بعدهم ربما يقارب أجر الواحد منهم أجر بعض الصحابة أو يزيد عليهم رضوان الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل كانت البدع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أقول بالله التوفيق، يعني ربما هم بعض من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ببعض الأمور التي لم يعلموا أنها مخالفة للسنة وهم أن يفعلوها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فورا وقف وصحح الأمر عليه صلوات الله وسلامه. على سبيل المثال مثلا أن ثلاثة نفر، والحديث مشهور في الصحيحين، أن ثلاثة نفر جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباداته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أو قال بعضهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث أو الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمقالتهم صعد المنبر وخطب الناس وغضب عليه صلوات الله وسلامه، وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر مقالاتهم: أما والله إني لأعبدكم لله وأشدكم له خشية، غير أني أقوم من الليل وأرقد وأصوم من النهار وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن بالطبع ربما يعني إن وقع شيء من هذا يعني خلافا للسنة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمرره ولا يقر، إنما كان ينبه عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا قوامين فيما بينهم بالقسط وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وقد رأينا هذا مثلا من عبد الله بن مسعود حينما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى في الحج يعني أربعا، صلى تماما بينما هو أصلا جاي من المدينة إلى مكة يعني مسافر، والأصل أن يصلي قصرا، فقال عبد الله بن مسعود: إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا إنكار من عبد الله بن مسعود لما فعله عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وبالتالي حتى إن وقع شيء من هذا كما فعل عثمان عليه رضوان الله تعالى أنكره عبد الله بن مسعود فورا رضي الله عنه، ولم يكن في الحقيقة ما فعله عثمان مخالفا للسنة، لأن عائشة رضي الله عنها ورد أنها قالت: رحم الله عبد الله بن مسعود، فإنه لم يكن علم أن عثمان تأهل بمنى، تأهل بمنى يعني أن عثمان رضي الله عنه بعد أن حل من الإحرام في منى عليه رضوان الله تبارك وتعالى تزوج وأصبح له أهل بمنى، يعني أصبح مقيما بمنى، وبالتالي بعد أن كان يصلي ركعتين كمسافر أصبح يصلي أربعا كتمام لأنه صار مقيما عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وشفنا برضو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما أخرج مروان بن الحكم رضي الله عنه، كان أميرا على المدينة، أخرج المنبر إلى مصلى العيد وأراد أن يخطب بالناس قبل أن يصلي العيد، والسنة أن نصلي ثم يخطب الإمام خطبة العيد، فخالف مروان وأراد أن يخطب أولا ثم يصلي ثانيا. ليه؟ لأنه رأى تأويلا في نفسه أن الناس إذا صلوا انصرف أغلبهم عن المصلى ولا يستمعون إلى خطبة الإمام، فأراد أن يعكس ويقدم الخطبة على الصلاة. وقف له رضي الله عنه أبو سعيد الخدري وقال: غيرتم والله غيرنا إيه؟ أحدثتم، يعني أحدثتم شيئا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالتالي حتى إن وقع أحد منهم شيئا من هذا يحتمل معنى المحدثة أو البدعة، لم يكونوا يسكتوا عليها رضوان الله عليهم أجمعين، وهكذا تعلموا تعظيم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: هل سبب جزع عمرو بن العاص رضي الله عنه وعدم يقينه في مصيره يوم القيامة عند الاحتضار أنه لم يقف مع علي رضي الله عنه؟ لا يا أخي الكريم، هذه أمور وسفاسف لم تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما كان لمثل عمرو بن العاص عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن يجزع ولا أن يكون عنده عدم يقين في مصيره يوم القيامة، وقد صاحب النبي عليه صلوات الله وسلامه وهو من المهاجرين الذين وعدوا بالمغفرة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل ما يذكر موقف إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرا لما أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام مد النبي يده فقبض عمرو يده وقال: لما قبضت يدك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة اللي أنت هاجرتها يا عمرو، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فخلاص عمرو بن العاص رضي الله عنه رقم واحد أنه صحابي، الصحابة مغفور لهم كما وعدوا في هذا بهذا في كتاب الله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هو من المهاجرين خاصة، وقد وعدوا أيضا بالمغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. ثالثا، هو أسلم بعد أن كان والإسلام يهدم ما قبله. رابعا، هاجر وهو الهجرة تهدم ما قبلها كما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث. وقد حج عمرو بن العاص حجات رضي الله عنهم أجمعين، وبالتالي عمرو بن العاص لم يكن ينقصه سبب من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى له فهو صحابي وهو مهاجري، وهو إسلامه هدم ما قبله وهجرته هدمت ما قبلها رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فلا يجوز أن يقال في حق عمرو بن العاص ولا أمثاله من الصحابة أنهم جزعوا أو أنهم لم يكن عندهم يقين في مصيرهم يوم القيامة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أقول السائل يقول: ما هو سبب إطلاق كلمة عليها السلام على مريم وعدم إطلاقها على الصحابة؟ أطلقها عليها السلام أو رضي الله عنه أو عنهم هي عبارة عن دعاء، يعني نحن ندعو لها بالسلام عند الله عز وجل وبالسلامة عند الله تبارك وتعالى، وندعو لغيرها مثلا بالرضا من الله تبارك وتعالى أن يرضى الله عز وجل عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبالتالي هذه اللفظة ليست حكرا على مريم عليها السلام، بل وردت على ألسنة بعض من أهل العلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقولون علي عليه السلام، ويقولون علي رضي الله عنه، ويقولون علي أكرم الله وجهه، وهكذا. هذه لفظة الدعاء لا يختص بها أحد دون أحد من السابقين من الصحابة ومن المقربين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل توريث معاوية رضي الله عنه ليزيد ابنه فيه مخالفة للسنة الراشدة؟ ولا أقصد ولاية العهد كما فعل أبو بكر مع عمر، إنما أقصد التوريث. يا أخي الحبيب، أنت يعني في كلمة التوريث أو مصطلح التوريث، يعني ده نوع من التأثر بالثقافة المعاصرة. الثقافة المعاصرة سمت تولية العهد بالتوريث، وهذه كلمة فيها تثوير للناس. هذه الكلمة أو هذا المصطلح إطلاقه كان القصد منه تثوير الناس على الوضع القائم، إنما التوريث هو ولاية العهد. فأبو بكر رضي الله عنه ولا جعل ولاية العهد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: لئن سألني ربي عز وجل لما فعلت هذا قلت وليت عليهم خير الناس، رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حينما جعل العهد إلى هؤلاء الستة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم هم يختار من بينهم من تترجح كفته. فكان عمر بن الخطاب فعل مثل ما فعل علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالشاهد: التوريث هو بمعنى ولاية العهد، وقد كان هذا أحد الوسائل التي يتولى بها الحاكم في الإسلام، إما البيعة وإما ولاية العهد وإما التسلط بالقوة. هذه هي الطرق التي يتملك بها على الناس أو يتولى بها الحكم في الإسلام. طبعا لا شك الأمر الأول هو الخلافة الراشدة اللي هي البيعة العامة من الناس أو من أهل الحل والعقد للخليفة اللي هو يتولى أمر الناس. الطريقة الثانية أن يقوم نفس الخليفة ده السابق بولاية العهد إلى خليفة لاحق بعده. هذه الطريقة وتلك الطريقة كلتاهما محمودتان في الشرع الحنيف. ثم تكون الثالثة لمن يتولى على الناس بالجبر والقهر والقوة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هي مراتب أحوال من سب الصحابة، وما الذي يقتضيه حب الصحابة؟ يا سيدي الحبيب، حب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فرض لازم، لأنهم أصحاب من؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل الذي حمل إلينا الإسلام غضا طريا ونقل إلينا الإسلام غضا طريا، وهم الذين مدحوا مدحا عظيما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه تبارك وتعالى كما قرر ذلك في كتابه. فحبهم فهذا كله يقتضي أن نحبهم وأن نجلهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نعرف لهم منزلتهم وأن نتردى عليهم، بل وأن نتأسى بهم أيضا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن أخونا السائل يقول: مراتب من سب الصحابة، من سب الصحابة فهو مجرم آثم مرتكب لكبيرة، كيف يسب المسلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسب، يتجرأ المسلم على أن يسب من مدحهم الله في كتابه؟ كيف يتجرأ مسلم عاقل أن يسب من ترضى عليهم ربنا، من رضي عنهم ربنا تبارك وتعالى ومن رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسب المسلم هذا الجيل الفذ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحبهم وأن نجلهم وأن نتأسى بهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تأمل هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يجوز ولا يتجرأ مسلم أبدا على أن يبغض الصحابة أو أن يكرههم أو أن يقدح فيهم، فضلا عن أن يسبهم رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل هناك فضل ثبت لمن مات في الأشهر الحرم؟ أقول وبالله التوفيق: فيما أعلم أخي الكريم، لم يثبت فضل لمن مات في رمضان، وهو شهر أعظم من الأشهر الحرم، ولم يثبت فضل فيما أعلم لمن مات في الأشهر الحرم. اللهم من مات من المسلمين في يوم جمعة، فإن من مات يوم الجمعة من فضل الله عز وجل عليه أنه يأمن فتنة القبر، أو أن يوقى فتنة القبر، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم تخصيص رأس السنة الميلادية بشيء من العبادة كقيام الليل مثلا؟ أقول لأخي السائل: لم يجز أهل العلم فيما أعلم أن تخص ليلة السنة الهجرية بشيء من العبادة كقيام ليل أو قراءة قرآن أو ذكر أو استغفار أو احتفال أو غير هذا، وهي ليلة السنة الهجرية، فكيف بليلة السنة الميلادية؟ ثم ميلاد من؟ أهل العلم لم يجيزوا، لم يرخصوا أنه تخص ليلة النصف من شعبان بشيء من الذكر أو العبادة، وهي ليلة فاضلة مباركة ورد في فضلها بعض الأحاديث، حسنها بعض أهل العلم وطعن فيها آخرون. ومع ذلك وهي ليلة النصف من شعبان، وأهل العلم لم يجيزوا، لم يبيحوا لم يقولوا بجواز تخصيصها بصلاة أو بذكر أو بقيام أو غير ذلك من العبادات. الليلة الوحيدة التي أجاز الشرع الحنيف تخصيصها والاجتهاد فيها إنما هي ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك ورد الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يقول بعض من أهل العلم بمشروعية إحياء ليلة العيد أيضا بشيء من الذكر والعبادات، وقد ورد في هذا أكثر من آثر ضعفه المحدثون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد لمقصد حسن ليس تشبها باليهود ولا بغيرهم؟ يا راجل يا طيب، ما هو إذا أجزنا الاحتفال بيوم الميلاد، سواء ميلادك ولا ميلادي ولا ميلاد ابنك أو ابني، فهذه الإجازة إنما هي في حقيقتها تشبها باليهود وتشبها بغير المسلمين. ليه؟ لأنهم هم من فعلوا هذا، هم من أحدثوا هذا في شرائعهم. لكن هل ثبت هذا في شريعتنا؟ هل ثبت هذا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل ورد حديث يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بميلاد فاطمة أو بميلاد رقية رضي الله عنهم أجمعين أو بميلاد ولده إبراهيم عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى؟ لم يرد هذا. هل ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتفلون بميلاد أبنائهم أو بميلاد بناتهم بأي صورة من الصور؟ لم يرد هذا إطلاقا. كل ما ورد أو غاية ما ورد مما يعني تشبث به بعض من ذهبوا إلى هذه المحدثات وهذه البدع هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان حين كان يصوم يوم الاثنين، فهو لما ثبت عنه أنه كان يصوم يوم الاثنين وتعاهد هذا منه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وسألوه يعني لما يصوم الاثنين والخميس، فقال عليه الصلاة والسلام: يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. فلما قال يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه وكان يصومه عليه الصلاة والسلام، تشبث بعض ضعاف العقول والعلم، قالوا هذا إذن يشرع لنا أو يبيح لنا أن نحتفل بأيام الميلاد وأن نحتفل وأن نحتفل، وضم قائمة من الاحتفالات على ذمة هذا الحديث النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم أنزل علي فيه، طب لماذا تحتفلون بيوم الميلاد ولا تحتفلون بيوم نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب هو صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم الاثنين ولم يقل مثلا يوم كذا من ربيع اللي هو تاريخ الميلاد، يعني كان يحتفل أسبوعيا، إنجازة الكلمة يعني كان يعظم هذا اليوم أسبوعيا فيصومه، فأنتم جعلتم يوم الميلاد يوما سنويا وتقولون أنه مشروع، وأصل المشروعية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما اثنين يوم ميلاده. طيب لما تفعلوا خلاف ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ يعني على الأقل يعني خليكم بقى يعني تشبهوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف ابنك ولد يوم الاثنين فأنت يوم الاثنين من كل أسبوع تعمل احتفال بيوم ميلاد ابنك، يبقى أنت كده قاربت أو تشبهت من قريب أو من طرف خفي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أو ابنك اتولد يوم الخميس صوم يوم الخميس، ولما نسألك تقول هذا يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقتدي به، وهو يوم أيضا ولد فيه ابني فأنا أصومه شكرا لله عز وجل. لو فعلت هذا لكنت قريبا إلى حد ما من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنتم جعلتم أيام الميلاد سنوية والنبي جعل يوم ميلاده أسبوعيا فقصد اليوم ولم يقصد التاريخ السنوي عليه صلوات الله وسلامه. ولو كان هذه الاحتفالات خيرا لسبقنا إليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أولى الناس بكل خير عليهم رضوان الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل هناك عبادات معينة يمكن أن يقوم بها المسلم في شهري رجب وشعبان؟ طبعا هناك عبادات يمكن أن يجتهد فيها المسلم في شهري رجب وشعبان، أولا لفضل ومنزلة هذه الأشهر عند الله عز وجل. أما رجب فهو من الأشهر الحرم، وأما شعبان فهو كالمقدمة لرمضان، وقد كان للنبي هديا خاصا في شعبان عليه صلوات الله وسلامه، كما ورد هذا في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما رأيتك تصوم من شهر كما تصوم من شعبان. قال: أجل، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب اللي كانوا يهتموا به وبين رمضان اللي طبعا بيهتموا به أكتر وأكتر، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك في شهر رجب يجوز للإنسان منا أن يجتهد في مزيد من العبادات والطاعات في الأشهر الحرم، لعموم قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس شيخ المفسرين وسيدهم رضي الله عنهم أجمعين: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعة، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية. تأمل هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. فيشرع في رجب من الطاعات أن يجتهد فيها المسلم ما لا يجتهد في غيرها من الأشهر غير شعبان ورمضان. وأيضا حديث الرجل الباهلي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه ما عرفه من الإسلام، ثم عاد الرجل إلى باهلة قبيلته، ثم جاء مرة أخرى ليعود أو يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامين تقريبا، فلما دخل على النبي وسلم عليه لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا الرجل الباهلي الذي جئتك عام أول السنة اللي قبل الماضية يعني. قال: ولكنك كنت حسن الهيئة، كنت طول بعرض كما يقولون، فما الذي غيرك؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل. يعني الرجل صايم العام كله، وبالتالي نحل بدنه وضعفت صحته وظهر عليه الأثر. فقال له عليه الصلاة والسلام: ولكنك أتعبت نفسك. ثم أرشده إلى ما هو أفضل مما فعل، فقال: صم من الحرم واترك إلى آخره عليه صلوات الله وسلامه. صم من الحرم يعني صم من الأشهر الحرم ما استطعت، واترك منها ما لم تستطع صيامه، خذ حظك من الصيام قدر استطاعتك في الأشهر الحرم، فإن هذا أفضل مما فعلت. ولا ننسى أيضا حديث عثمان بن حكيم رضي الله عنه في آخر كتاب الصوم من صحيح الإمام مسلم عليه رضوان الله تعالى، يقول عثمان: سألت سعيد بن جبير عن صوم النبي في رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فيحكي ابن عباس حال النبي في رجب أنه كان يجتهد أكثر فيصوم كثيرا عليه صلوات الله وسلامه، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أما في شعبان فالوضع كان أكثر، لأنه كما ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان يصله برمضان، وقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ولا أكثر منه صياما إلا في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وبالمناسبة فإن هذا دليل على مشروعية أن يواصل المسلم الصيام في شعبان في النصف الثاني منه، خلافا لما ورد عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن هذا الحديث وإن كان صححه الإمام الحاكم وابن حبان والترمذي فإن هؤلاء مع جلالة قدرهم هم من المتساهلين في التصحيح والتضعيف، لأن هذا الحديث نفسه قد ضعفه أكابر وأئمة الشأن، كأكابر وأئمة علماء الحديث، فقد ضعفه الإمام أحمد والإمام عبد الرحمن بن مهدي وابن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ومن حسن الحديث أو صححه حمله على من ابتدأ الصوم في النصف الثاني، أو حمله على من يضعف بالصوم فيقال له تخفف من الصيام في النصف الثاني من شعبان حتى لا يرهقك صوم الفريض النافلة عن صيام الفريضة في رمضان. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، شكري موصول لحضراتكم، والشكر أيضا موصول وواجب لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.